إنه العام الرابع الآن، وكلما اقتربنا من الثامن المنشود اقترب وقت الصعود والهبوط، صعود الأمة من جديد وهبوط عائلة العم سام مع جميع الحكام. فمن يتابع هذه القناة قديما يعلم أننا لطالما أخبرناكم أن بداية النهاية ستكون في العام الذي يتماثل فيه الرقمان، وبعد بضع سنين سيفرح المؤمنون بالنصر العظيم. عام على طوفان الأقصى، ولم يعد الشرق كما كان، فالشرارة انطلقت من أرض العزة نحو لبنان، ومن ثم دمشق وصولا إلى عمان، وقريبا سيتحرك الفرس نحو الخليج، وستبتلع الصين تايوان، ولن يوقف الروس الأوكران، لأن إيران سحبت الدعم الأمريكي من بلاد الخزر نحو ابنة العم سام، وفتحت الأبواب أمام الهند وباكستان، وأطلق الوعيد بين الكوريتان. ولكن الحلف الجديد في بلاد الروس والصين تعلموا الدرس من تاريخ الحربين قبل 100 عام، فالجميع سينقل الصراع إلى أرض الخصوم، وسيكون الوطن العربي مسرح العرض الأخير قبل أن تزول إسرائيل ويتوجه باقي اليهود إلى أصفهان. هذا وثائقي الأحداث والسطور وحقيقة ما يحدث الآن. في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ المشرق، أصبحت الأحداث السياسية أشبه بلوحة معقدة من الخطوط المتشابكة، اختلطت فيها المصالح وتباينت الولاءات وتضاربت الأهداف بشكل يثير الحيرة لدى أكثر المحللين خبرة. فكل ورقة تتحرك على الساحة تولد تداعيات لا يمكن التنبؤ بها، إذ يمكنك إشعال النار ولكن لا يمكن التنبؤ باتجاهاتها، وكأن خيوط اللعبة السياسية تدور في دوامة لا تعرف الاستقرار. التحالفات تتبدل بين ليلة وضحاها، والأطراف المتنازعة تقترب حينا وتتنافر حينا آخر. ففي هذه الأيام تداخلت المصالح الإقليمية والدولية على نحو غير مسبوق، وتقاطعت الأجندات المحلية مع التداخلات الخارجية، ليبقى السؤال عالقا: إلى أين تتجه الأمور؟ أي شخص يأتي اليوم وينظر إلى تلك الأحداث بدون مرجع ديني وتاريخي لن ولم يفهم ما نعيشه الآن. لذلك سنقوم بفك الأمور عن بعضها بدءا من عام 2000 ووصولا إلى الطوفان. إذا أردت باب الحكمة في فهم سياسة أمريكا وابنتها ومن قبل أمها وجدتها، يجب أن تحفظ قانون السياسة الأخطر الذي يقول: إذا لم تجد عدواً فاصنعه. في أواخر القرن العشرين ظهرت العديد من الكتب والمراجع التي تتحدث عن حرب القيامة والشرق الجديد. هذا الأمر صدر عام 1907 الذي يعد أخطر عام في القرن العشرين لمن يعلم خفايا التاريخ، أي إن الحرب على الشرق الأوسط صدرت قبل أكثر من 100 عام، وكان لابد من الحربين من أجل قيام الكيان في أرض فلسطين وتحقيق سفر زكريا وإشعياء في العهد القديم نحو الحلم المكذوب من الفرات إلى النيل. لفهم الواقع الراهن دون غموض يجب الغوص في جذور الأطماع الدينية والسياسية التي تدفع بني صهيون إلى شن هذه الحرب الكبرى. فإلى الآن جل ما تراه ليس إلا تحضير. هذا الهدف يقوم على نبوءة ظهور المشيح أو المخلص، وهي عقيدة راسخة في كتب اليهود والنصارى المقدسة، تشير إلى أن هذا المخلص سيأتي في وقت يتسم بالفساد والاضطراب الاضطراب العالمي ليعيد بناء الهيكل الثالث المزعوم في المقدس ويحكم العالم لمدة 1000 عام. فوفقا لكتب اليهود تم بناء الهيكل الأول المزعوم في عهد سليمان عليه السلام، إلى أن جاء نبوخذ نصر أحد ملوك الأرض الأربعة وقام بتدميره. وظل الأمر على هذا الحال إلى عهد كورش الكبير والمعروف بسايروس الإمبراطور الأخميني الفارسي، والتي تذكر كتب اليهود أن أعاد لهم بناء الهيكل الثاني وتوطينهم في المقدس. وما يزال بني إسرائيل لغاية هذه الساعة يمجدون الأخمينيين الفارسيين في صلواتهم بسبب الدعم الكبير الذي منحهم إياه. ثم تذكر كتبهم أن هذا الهيكل ظل قائما لغاية عام 70 قبل الميلاد، عندما قام الرومان بتدميره بسبب تحالف اليهود ضدهم. واليوم ينتظرون بناء الهيكل الثالث المزعوم على يد المخلص الذي يعرف لدينا باسم الدجال. فوفقا للرواية التلمودية أنه عندما تقوم مملكة اليهود سيخضع العالم لحكمهم ويعودون إلى الهيكل. ليس اليهود وحدهم من يعتقدون بضرورة عودة مملكة إسرائيل، فهنالك دعم قوي من الصهاينة المسيحيين، خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. هذه الطائفة والتي تعرف باسم البروتستانتية تؤمن بأن تحقيق عودة اليهود إلى الأراضي المقدسة وبناء الهيكل الثالث سيهيئ لعودة المسيح وفق العقيدة المسيحية وليس الإسلامية، لأنهم يؤمنون بأنه سيعمل بدوره على تحويل اليهود إلى المسيحية ودخول العالم في الألف السعيد. هذا التحالف الديني السياسي بين اليهود والبروتستانتية المسيحية هو أحد أبرز ملامح السياسة الدولية في الشرق الأوسط، حيث يتم توجيه الجهود لضمان استقرار إسرائيل والسيطرة على الأراضي التي يعتقدون أنها جزء من مملكة إسرائيل الكبرى، والتي لا وجود لها إلا في نبوآتهم الدينية. إن هذه العقيدة الدينية ليست مجرد إيمان نظري، بل تعتبر دافعاً قوياً وراء الكثير من السياسات والأحداث التاريخية التي نشهدها اليوم، إذ تعتقد أن فساد العالم وتعاظم الحروب والفوضى هو ما سيعجل بظهور هذا المخلص. لذلك فإن الجهود تكرس لإفساد العالم وتجهيزه لاستقبال هذا الحدث المنتظر. وعليه يمكن القول إن مشروع إسرائيل الكبرى ليس مجرد مشروع استيطاني غربي كما يعتقد البعض، بل هو مشروع عقائدي تلمودي متكامل يجمع بين الرؤية الدينية اليهودية والمسيحية، تدعمه قوى أكبر تسعى إلى فرض نظام عالمي جديد تكون فيه السيادة لهم، ليس فقط على المنطقة بل على العالم بأسره. هذا المخطط التاريخي الذي أعلن عنه في بداية القرن العشرين بدأ تنفيذه حرفياً في عهد بوش الابن في بداية القرن 21، وذلك عن طريق القربان. لكل حرب شرارة وقربان، وأغلب شرارات حروب قرن الشيطان كانت مفتعلة. أما قربان حرب الشرق الجديد فكان برجي العم سام. أعلن جورج بوش حينها أنها حرب مقدسة أي دينية، وتم قصف أفغانستان في نفس العام. هل تعلمون لما أفغانستان؟ لأن الورقة انتهت بعدما استطاعوا إسقاط السوفييت، عندما نادت لهم بالصوت العربي حي على الجهاد، ثم سجن من لبى النداء بعد نهاية المهام. ولو فهم المسلمون هذه الكلمات لما سقطوا في فخ أعدائهم آلاف المرات. أمريكا تدعم عدوها لضرب عدوها، ثم تضرب عدوها الذي ضرب عدوها، وتدعم أعداءها الذين على عداء مع بعضهم ليفنوا أنفسهم، وتضرب ما بقي منهم. هذه القاعدة لم ولن تتغير أبدا. فحلفاء إسرائيل اليوم ليسوا إلا قرابين للغد عندما تتبدل الأوراق ويميل الميزان، فهي قاعدة تاريخية قائمة من عهد الفرس والرومان ولغاية الآن. الأمر الذي لا يعلمه إلا القليل من الناس هو أن الحرب التي تشنها إسرائيل اليوم على المنطقة كانت ستنفذ بغض النظر عن حدوث الطوفان من عدمه، وعلى هذا الكلام دلائل وبراهين. هل تذكر عندما قلت لك عن عام 1907 وأنه العام الفاصل لمن يعلم بخفايا التاريخ؟ إن القرارات التي اتخذت فيه بزرع إسرائيل في الشرق الأوسط كانت فقط بنداً واحداً، ولكن من أجله بنيت ثلاث حروب عالمية مدمرة. أصغي جيداً لما هو قادم، فما ستسمعه الآن قد يعيد ترتيب الأمور وسيمنحك الفهم الكامل لحقيقة ما يحدث الآن. في عام 1871 خرج أحد أعلى الدرجات في المحفل، وهو ألبرت بايك الذي كان جنرالاً في الجيش الكونفدرالي خلال الحرب الأهلية الأمريكية. خرج برسالة إلى السياسي الإيطالي جوزيبي مازيني، أي قبل 35 سنة من بدء التنفيذ. حملت الرسالة إعلاناً عن مخطط شامل يقوم على ثلاث حروب عالمية تهدف إلى إعادة تشكيل النظام العالمي بما يتوافق مع أهداف نخبة خفية تسعى للسيطرة المطلقة. وفقاً للوثيقة، كان الهدف من الحرب العالمية الأولى إسقاط القيصرية في روسيا وتحويلها إلى دولة شيوعية، ومن ثم تقسيم أوروبا ونشر الشيوعية في العالم، وأيضاً إسقاط النفوذ العثماني مع جميع حلفائه من أجل التمهيد لإعلان فلسطين وطناً لليهود. وكان البلاشفة جزءاً من هذا المخطط، والتي أدت إلى إنشاء نظام عالمي جديد تمثله الدول القومية العلمية بدلا من الممالك الدينية. بالنظر لنتائج الحرب العالمية الأولى، ستجد أنه يماثل تماما ما خطط له في عام 1871. لذلك أخبرتكم مرات عديدة أن القرن التاسع عشر هو القرن الذي بدأ فيه الدجال، بينما القرن العشرون هو قرن الشيطان. أما الحرب العالمية الثانية وفقاً لهذه الوثيقة، كانت تهدف إلى إثارة صراع بين الفاشية الأوروبية والتي تعود جذورها للقرون الوسطى، وبين اليهودية السياسية الصهيونية، بغرض تمهيد الطريق لقيام دولة إسرائيل. كانت الحرب وسيلة لخلق التوتر بين القوى العظمى وزرع بذور الصراع في الشرق الأوسط لتمهيد الطريق للحرب الباردة وقيام دولة يهودية في فلسطين. وبالنظر للأحداث بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تم إنشاء عصبة الأمم بما يعرف اليوم بالأمم المتحدة، وإعلان قيام إسرائيل عام 1948. ولكن الأهم في هذه الوثيقة هو مخطط الحرب التي نعيشها اليوم، وهي الحرب العالمية الثالثة. شاهد ما جاء في الوثيقة وقارنه بما يحدث الآن. في وثيقة ألبرت بايك، تم تصوير الحرب العالمية الثالثة كصراع نهائي بين العالم الإسلامي والدول العبرية، أو كما يطلق عليها في الوثيقة الصهيونية السياسية. تهدف هذه الحرب إلى خلق فوضى عالمية تعيد تشكيل النظام الدولي وبشكل جذري، مما يسمح بفرض حكومة عالمية واحدة تسيطر على الجميع. فبعد الفوضى والموت والجوع وانهيار الاقتصاد، سيتعب الناس وييأسون ويبحثون عن منجأ من تلك الأحداث، وهنا يرضخون للحكومة العالمية بدون مقاومة. الوثيقة تركز على مواجهة شاملة بين القوى الإسلامية والدول الغربية أو الصهيونية السياسية، وهو مصطلح يشير إلى النفوذ السياسي لليهود، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل. هذه الحرب ستتمركز بشكل رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، وستمتد إلى أجزاء أخرى من العالم. جاء في شرح وتحليل الوثيقة أنه يجب أولاً، أي قبل الحرب، خلق فتنة أو كما سميت بتوتر بين المسلمين، واستغلال الموروثات التاريخية المنحرفة لبعض الطوائف منهم، والعمل على إمدادها وتقويتها ودعم شعاراتها، ثم زجها في وجه المسلمين لتكون الضربة من الداخل، ثم ضرب ما بقي منهم بعد هذا الصراع، ودخول قوى الغرب الصهيونية في الحرب أمام فرق متفرقة منهكة. أليس هذا ما حدث ويحدث الآن؟ أي أن أهداف الحرب العالمية الثالثة وفقا للوثيقة: أولا، إثارة صراع بين العالم الإسلامي، الهدف منه خلق توتر أو فتنة في العالم الإسلامي مما يؤدي إلى حروب طائفية بينهما. ثانيا، إثارة صراع بين الإسلام والغرب البروتستانتي أي الداعم لإسرائيل، بهدف إنشاء حروب وصراعات لتدمير البنية التحتية لكليهما. ثالثا، إضعاف جميع الأطراف سواء من المسلمين أو البروتستانتيين المسيحيين الصهيونيين، مما سيؤدي إلى تدمير الاقتصاديات والبنية الاجتماعية، وسيسهل على القوى الخفية التدخل وفرض نظام جديد. رابعا وأخيرا، إنشاء حكومة عالمية. النتيجة النهائية المزعومة لهذه الفوضى هو جعل الناس في مختلف أنحاء العالم يطالبون بحلول عالمية للخلاص من هذه الفوضى والدمار، ومن هنا ستظهر حكومة عالمية تقدم نفسها كحل شامل لتحقيق السلام والنظام. هل لاحظت من هذه الأهداف أمرا غريبا؟ الغرب المتمثل في السياسة الصهيونية والحرب مع التكتلات الإسلامية ذكرت في الوثيقة وقالت إضعاف كليهما. هذا الأمر ليس بالغريب على الشخص العالم بأمور المحافل السرية لما يسمى بالمتنورين. هناك ثلاث اتجاهات مختلفة تتحد مع بعضها ليحقق كل اتجاه هدفا على حساب الآخر. أولا، الإليوميناتي أو التنويريون يهدفون إلى إقامة نظام عالمي واحد وشامل يكون فيه لوسيفر الدين الواحد، والوسيلة التي يريدها التنويريون لتحقيق أهدافهم هي الموروث العقائدي اليهودي، لذلك يقومون بدعمهم بكافة الوسائل من أجل مصالح المحفل نحو الحكومة الواحدة. أي أن الصهيونية بالنسبة للإليوميناتي ليست إلا وسيلة لتحقيق الأهداف نحو نظام عالمي واحد. أما الماسونية ليست إلا جزءا صغيرا من فروع التنويريين، ولكنها الاسم التجاري للعامة. أما بني إسرائيل فسيستغلون الغرب في الحرب الكبرى في الدعم الكامل، ومن ثم إنهاكه اقتصاديا، مما يسمح لليهود وحسب معتقداتهم عند قيام المملكة المزعومة في القدس بحكم العالم وتدمير الدولار نهائيا لإزاحة أمريكا والغرب. أما الغرب فدعمهم لإسرائيل وفق معتقد بروتستانتي مسيحي صهيوني من أجل قيام المسيح، ومن ثم التخلص من اليهودية بالكامل نحو المسيحية، وقد سبق وشرحنا هذا المخطط في وثائقي بني إسرائيل. يقول تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. بغض النظر عن عملية طوفان الأقصى من عدمها، سيقومون بهذا الهجوم تحت ألف ضريعة وضريعة. هنا يجب أن نتوقف قليلا لنكشف لكم قاعدة خطيرة في قواعد السياسة الصهيو أمريكية. إسرائيل عندما تعلن عن اسم دولة عربية مطبعة معها تكسب هدفا مباشرا وآخر رادعا. الهدف المباشر هو تسيير مصالحها وأهدافها في طريق لا عودة منه، أما الهدف الرادع فهو إيقاع الدولة المطبعة تحت الضغط الشعبي. فإسرائيل تعلم أن شعوب الدول العربية أغلبهم داعمون للأقصى وضد الصهيونية، ومع نهاية مهمة حكومة عميلة لها يكون الشعب في حالة الغليان، وهنا يطلق العنان لهذه الشعوب لإنهاء الكروت واستبدالها باسم ولو وأسلوب جديد. في عام 2020 بدأ التحضير لطقوس البقرة الحمراء تزامنا مع مسرحية الوباء التي طالما حذرنا منها الناس وهم يسخرون ويضحكون مما نقول، حتى رأوا بأعينهم ما كنا نقول بعد فوات الأوان. وفي ظل هذا العرض كانت الطقوس تجهز وفق الطقوس التلمودية التي تهدف إلى هدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم، وقد انتشر الخبر للعالم عام 2023. ويسبق هذه الطقوس تدمير كامل الأراضي الفلسطينية، وهو ما يجهله الكثيرون. لذلك قامت وسائل الإعلام بترويج أن عملية طوفان الأقصى كانت هجوما، ولكن الحقيقة كانت رادعا لما هو قادم، لأن المخطط المعلن كان يقوم على تدمير جميع فصائل المقاومة الفلسطينية، ومن ثم هدم وحرق الأقصى ومسجد قبة الصخرة، أي أن الطوفان إنقاذا للقضية الفلسطينية التي كان يجهز لدفنها عن طريق إعلان التطبيع لباقي الدول العربية، والذي تم إيقافه بعد حدوث الطوفان، كان ردا لما هو قادم وليس نتيجة لما يحدث الآن. ولكن الكثير من المسلمين وللأسف سلموا نفسهم للشاشات وتركوا التاريخ السياسي والديني، فلم يعودوا قادرين على فهم ما يحدث الآن. وهذا ما يؤكد أن إسرائيل تسعى لإشعال حرب شاملة في الشرق من أجل قيام ما يسمى بإسرائيل الكبرى، هو فكر توراتي يقوم على السيطرة الكاملة على فلسطين ولبنان سوريا والعراق ومصر وأجزاء من السعودية والخليج. فنتنياهو قالها من اليوم الأول إنها حرب دينية، واستشهد بالعهد القديم من أجل قدوم المخلص وقيام الألف السعيد لليهود فقط. وها هو اليوم يغير اسم الحرب من السيوف الحديدية إلى حرب القيامة، أي حرب هرمكدون في الكتاب المقدس، وما يزال البعض لا يدرك إلى أين تتجه الأمور. الحلف الغربي بقيادة أمريكا وسلطة إسرائيل يتشارك مع الحلف الشرقي بقيادة الصين وروسيا في عداء مشترك ضد المسلمين، وهذا أمر يجب أن تفهمه جيدا، ولكنهم اليوم يختلفون على حصص الكعكة بعد نهاية معاهدة سايكس وبيكو قبل 8 سنوات. فقامت أمريكا بإيقاع الروس في الفخ الأوكراني، وفتحت الباب للمد الفارسي في الوطن العربي، الأول من أجل تدمير القوة الروسية، والثاني سيحقق تدميرا للدول العربية نحو الهدف الأكبر للغرب في الشرق. بعد نجاح أمريكا بجر الروس إلى الحرب ضد أوكرانيا دون ترك أي خيار ثالث من أجل استنزاف الجيش الروسي على غرار السيناريوهات السابقة في الأوطان العربية، وجهت ضربة قوية للصين عن طريق تفكيك والاستحواذ على مصانع الرقائق الإلكترونية في تايوان الذي يمثل شريان التكنولوجيا لها، بهدف جرها هي الثانية نحو حرب ضد تايوان. إلا أن الصين لم تبتلع الطعم، وبالأخص بعدما وقعت روسيا في تلك الحرب مع الجار، بعدما تم خداعها بأنها قادرة خلال ساعات فقط على احتلال كييف عاصمة الأوكران، وذلك عن طريق البروباغندا العالمية بتضخيم القوة الروسية والضعف الأوكراني، لتتفاجأ روسيا بعد الدخول بأن أمريكا قامت بتجهيز أوكرانيا بعتاد وسلاح متطور معد خصيصا لمعركة استنزاف طويلة. بالرغم من أن الصين وروسيا من أشد الدول عداوة للمسلمين تماما كأمريكا وحلفائها، ولكن جهل الأمة بأمور السياسة هو ما يجعلها كالدمية في أيدي العدو. الصين وعلى مدار سنوات طويلة قامت بمجازر ضد أقاليم إسلامية داخل الصين، في الوقت الذي كانت فيه روسيا تفعل نفس الأمر في سوريا مع إيران. ولكن مع تغير الخطة والشعور بالهدف الأمريكي لإسقاطهما، بدأت الصين بالترويج للاعتراف بفلسطين والحديث عن جرائم الاحتلال، بينما بوتين يلتقط الصور وهو يحمل القرآن ويستشهد به عن طريق ابنه السياسي قاديروف، والهدف هو ضغطات الأمة الإسلامية نحو الحلف الشرقي واستغلال تطبيع حكام العرب وانسياقهم نحو الحلف الغربي، أي لكل حلف أهدافا ومصالح يريدون من خلالها جر المسلمين إلى مواجهة الطرف الآخر، وليس دعما للمسلمين كما يظن المغفلون. لذلك بعد عملية طوفان الأقصى قامت روسيا بدعم حماس عن طريق إيران بهدف تحويل الدعم الأمريكي من أوكرانيا نحو إسرائيل، مما سيسمح لروسيا بالتقدم في أوكرانيا. بوتين الذي هو مجرم حرب في سوريا لن يتحول لمجاهد في فلسطين، وأمريكا لم تجرم بوتين عندما قتل السوريين، بل فقط عندما هاجم الأوكرانيين، أي أن ما تحيكه القوى الكبرى في الشرق ليس للأقصى أو الإسلام، بل من أجل المصالح والأهداف فقط. هنا تتجلى حكمة إلهية بالغة، فالله يلقي مصالح عدوك في الدفاع عنك، فتجد من كان عدوك هو من يقف بجانبك، ليس حبا بك بل لأمر دفعه الله. ومن ناحية أخرى يضرب مصالح أعدائك ببعضها البعض ليدفع عنك. هل علمت الآن لما كشف لنا الله قصة موسى في قصر فرعون؟ ففرعون الذي هو ألد أعداء موسى عليه السلام جعله الله حافظا لعبده في قصره في الوقت الذي كان يقتل فيه جميع المواليد من الذكور، وفي نهاية المطاف أهلك الله فرعون وهو ما ينتظر الحلف الشرقي والغربي بدون استثناء. من يفهم كتاب الله وسنة نبيه لن تفتنه أحداث الأيام مهما بلغت في السواد. بعد قصف صاروخي إسرائيلي على السفارة الإيرانية بدمشق، كان الهدف منه هو الرد الإيراني نحو إكمال مخطط الحرب الإقليمية الشاملة. تم الرد بالتنسيق المسبق مع أمريكا بالتاريخ والتوقيت والمكان، وهو ما اعترفت به إيران لأنها لا تريد حربا شاملة مع إسرائيل. وبالرغم من ذلك قامت الأردن عن طريق أمريكا بإسقاط أغلبها قبل وصولها إلى الأراضي المحتلة. وقريبا وتذكر كلام هذا، إن أول ما ستضحي به إسرائيل هو النظام الأردني، لأن الخطة القادمة متعلقة بالضفة الغربية ولا بد من القرابين وفق الطقوس التلمودية. بعد اغتيال نصر الله مع أغلب قيادات الحزب، باتت أصابع الاتهام تشير إلى أن الخيانة تمت من الداخل، فأصدرت إيران بياناً اعترفت فيه بأنها مخترقة، وقامت بإطلاق أكثر من 180 صاروخاً على الأراضي المحتلة كرد على اغتيال هنية ونصر الله، وأيضاً بالتنسيق مع أمريكا. وأعرب الرئيس الإيراني الجديد في تصريح للإعلام بأنه ليس هناك أي عداء بين إيران وأمريكا، واصفاً لها بالأخ والصديق. أعلنت بعض القيادات اللبنانية إلى أن تحول إيران في مواقفها تجاه أمريكا هو لكسب بعض الوقت والسماح باستكمال برنامجها النووي، ولكن الرد الأمريكي كان بإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل التي صرحت بأنها تريد الرد على إيران بضربة قاسية جوا وبحرا. وصرحت إسرائيل بأن الضربة الإيرانية الأخيرة لها سيترتب عليها بتر جميع ميليشياتها من الشرق الأوسط في لبنان وسوريا والعراق واليمن، ومن ثم تدمير المفاعل النووي وبشكل كامل. ولكن أمريكا أوقفت الضربة مؤقتا للدراسة، لأن ضرب مصافي النفط الإيراني سيؤدي إلى كارثة اقتصادية، حيث سترد إيران بضرب مصافي النفط الخليجية وستغلق مضيق هرمز وباب المندب، كما سيفتح المجال للتدخل الصيني لأن الصين من أكبر المستفيدين من النفط الإيراني. أما قصف البرنامج النووي الإيراني يتطلب موافقة دول الحلف بالأخص روسيا والصين، وله تداعيات كبيرة على المنطقة، لذلك ترجح أمريكا ضرب مواقع عسكرية إيرانية بصورة تكمل المخطط نحو البلاد العربية خصوصا السعودية والخليج. فوفقا لوثيقة بايك سيتم زج الدول الإسلامية الكبرى في الحرب عن طريق استخدام إسرائيل المجال الجوي لتلك البلاد. ومن يظن أن إسرائيل لا تضحي بحلفائها نقول له اقرأ العقيدة التلمودية أولا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله كسرى، إن أول الناس هلاكا العرب ثم أهل فارس. نصل هنا إلى تحليل الأحداث القادمة بناء على تلك المعطيات. أولا لبنان وسوريا، إن حرب الاحتلال ضد لبنان اليوم هي حرب دينية تجميلية بالمقام الأول، نصت عليها كتب التلمود لديهم، فقد ذكرت أسفارهم أن لبنان هي الطريق نحو العلو الكبير والألف السعيد، أي أنها الباب نحو حلم إسرائيل الكبرى وخروج المخلص، والذي يمر بسوريا والعراق واليمن والسعودية والخليج ومصر. هذا الاجتياح الإسرائيلي للبنان سيمتد نحو سوريا بحجة القضاء على ميليشيات إيران وتقسيم سوريا إلى 4 فيدراليات سيكون أقواها المنطقة الشرقية الخاضعة للحكم الأمريكي والتي تمثل أرض الثروات الباطنية في سوريا. في ظل حربها على سوريا ولبنان ستضرب إسرائيل أيضا العراق واليمن لعزل إيران بالكامل وإخضاعها خلف الخليج العربي. ثانيا، إيران وحلفاؤها. قرار إخلاء الشرق من المد الفارسي تم الاتفاق عليه بين أمريكا والحلفاء، فبعد قيام الحلف الأمريكي الإيراني عام 2003 الذي سمح لها بالتمدد في الشرق الأوسط، تم الاتفاق اليوم وحان الوقت للتخلص منها. فالضربة الصهيوأمريكية التي أقرتها أمريكا على إيران ستكون مجرد تحضير لما هو آتي في الشهر القادم، وإذا وقع هذا الأمر ستبدأ الحرب الشاملة بضرب دول الخليج وإغلاق مضيق هرمز وباب المندب وإشعال فتنة عظيمة بين الشيعة والسنة، وهو ما نصت عليه وثيقة ألبرت بايك قبل 150 عاما. ووفقا لتداعيات الأمر ستنهار الاقتصاديات وستنجر الدول العظمى نحو حرب عالمية ثالثة، فروسيا والصين سيكون لها الفرصة الذهبية لضم الأراضي التي تطمع بها، وسيعطى زعيم كوريا الشمالية الضوء الأخضر من قبل الحلف الشرقي بقيادة الصين لدخول كوريا الجنوبية حليفة الغرب الأمريكي. ولكن هذه النار التي ستشعل لن تكون كما يشتهون، لأن هذه النار التي أشعلت قد تكون سببا في زوال إسرائيل وحلفائها. وقد صدق من قال إن جميع خططهم ليست إلا تنفيذا لمشيئة الله، والله غالب على أمره، وما يشاءه الله سيكون، والعاقبة للمتقين، لأنه وعد من الله على لسان سيد المرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.